بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة وهي ما هو موضوع علم الأصول، وقلنا بأنه أشار المصنف لعدة نظريات. النظرية الأولى هي التي نسبت للمشهور وأشار إليها المحقق القمي في القوانين في الجزء الأول الصفحة التاسعة، وأنقل لك نص كلام المحقق القمي. قال: وأما موضوعه، يعني موضوع علم الأصول، فهو أدلة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأما الاستصحاب فإن أخذ من الأخبار فيدخل في السنة وإلا فيدخل في العقل، وأما القياس فليس من مذهبنا. هذا هو كلام المحقق القمي، وظاهره أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي حجة وليس بما هي، فالكتاب بما هو حجة والسنة بما هي حجة والإجماع كذلك والعقل كذلك أيضا. ومن هنا أشكل على هذه النظرية بأن لازم هذه النظرية خروج جملة من المسائل الأصولية عن علم الأصول، من قبيل بحث الأصول العملية، البراءة، الاحتياط، الاستصحاب، قيل لأن هذه ليست كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، وإن هو صرح بأن الاستصحاب إن كان مستفادا من الأخبار يرجع للسنة، وإن كان مستفادا من العقل فيرجع للعقل، لكن هذا إشكال طرح عليه لا أقل البراءة وقبح العقاب بلا بيان. كما أنه أيضا يخرج من علم الأصول مبحث التعادل والتراجيح، وذلك لأن البحث في التعادل والتراجيح عن حجية أحد الخبرين وليس عن الكتاب ولا عن السنة ولا عن الإجماع ولا عن العقل، إنما عن حجية أحد الخبرين. أي الخبرين هو الحجة أو هو الراجح؟ كما أنه يخرج من علم الأصول مباحث الاستلزامات العقلية، مثل مسألة إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الشيء حرم ضده العام، وذلك لأن البحث فيها ليس عن عوارض الكتاب ولا عن عوارض السنة ولا الإجماع ولا العقل، بل عن أحوال هذه الأحكام، وهو أنه الوجوب هل يمكن أن الوجوب وهو وجوب الشيء هل يلزم أن تجب مقدمته أو لا؟ إذا وجب الشيء هل يحرم ضده أم لا؟ فالبحث في المستلزمات العقلية عن حال الحكم وهو نفس الوجوب، كما أنه يخرج أيضا مباحث الحجج والأمارات كحجية خبر الثقة وحجية الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية، وذلك لأن البحث عن خبر الثقة وعن الإجماع المنقول وعن الشهرة الفتوائية بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية. فنحن حينما نبحث عن خبر الثقة والإجماع المنقول والشهرة الفتوائية إنما نبحث عن أصل ثبوتها، وهل هي ثابتة في الشارع ومعتبرة في الشارع؟ فنحن نبحث عنها وعن ثبوتها، لا أننا نبحث عن عوارضها الذاتية. لا، إنما نقول هل الخبر معتبر ثابت؟ لا لا، هذا المقصود، ثبوتها على نحو مفاد كانت تامة. نحن نريد أن نثبت أصل وجود خبر الثقة بمعنى اعتباره على نحو مفاد كانت تامة، ليس على نحو مفاد كان الناقصة، إنما نريد أن نثبت أصل وجودها واعتبارها هكذا، ما نريد أن نثبت الحجية لها، لا، نريد أن نثبت أصل الوجود لها. على أي الأحوال، إذن فهذه المباحث سوف تخرج عن علم الأصول، ومنها ماذا قلنا؟ المهم خبر الثقة، لأننا حينما نبحث، لاحظ حتى أوضح أكثر بالنسبة لخبر الثقة، صحيح نحن نبحث عن حجيته في علم الأصول، لكن بناءً على أن موضوع علم الأصول على هذا الرأي هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، فنحن حينما نبحث عن الخبر نبحث عنه بما هو دليل، عن الإجماع بما هو دليل، عن الشهرة بما هي دليل، فبناء على ذلك ستكون هذه الأمور هي ماذا؟ نبحث عن أصل وجودها وموضوعيتها، لا أننا نبحث عن عوارضها الذاتية. نعم، هذا هو ما يرتبط بالنظرية الأولى. النظرية الثانية ما ذهب إليه الشيخ الحائري صاحب الفصول الغروية، حيث التفت إلى ما يلزم من إشكال على النظرية الأولى، فحاول أن يعدل ويدخل ما خرج من مسائل الأصول عن علم الأصول يدخلها في علم الأصول، وذلك بأن جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي وليست بما هي أدلة وبما هي حجة، بل بما هي هي، وهذه هي نص عبارته في الفصول الصفحة 12. قال: وأما بحثهم عن حجية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلة، لأن المراد بها ذات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة. فكونها أدلة يعني حجج من أحوالها اللاحقة لها، واضح؟ هذا هو كلام صاحب الفصول. وكان يبتغي من هذا الضابط الذي ذكره إدخال تلك المسائل التي خرجت من علم الأصول. إذن فموضوع علم الأصول الكتاب بما هو كتاب، السنة بما هي سنة، الإجماع بما هو إجماع، العقل بما هو عقل. إلا أن الأعلام أشكلوا وقالوا بأنه هذه الضابطة لا تعالج المشكلة، بل إن المسائل التي خرجت على النظرية الأولى هي باقية على حالها على النظرية الثانية. فمسائل الأصول العملية البراءة الاستصحاب خارجة، لأنها ليست كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، كما أن مسائل الاستلزامات العقلية إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الشيء حرم ضده، أيضا هذه خارجة عن علم الأصول لأنها تبحث عن حال الحكم وهو الوجوب، لا عن الكتاب ولا عن السنة ولا الإجماع ولا العقل. كما أنه أيضا سوف تخرج مباحث التعادل والتراجيح التي نبحث عن حجية أحد الخبرين، فأحد الخبرين ليس هو كتاب ولا إجماع ولا عقل ولا سنة، ونحن نبحث عن الحجية لأحد الخبرين، فالحجية لأحد الخبرين للخبر لا للسنة. كما أنه أيضا تخرج مباحث الحجج كخبر الثقة والإجماع المنقول والشهرة إلى غير ذلك. نعم، كما أفاد سيدنا الخوئي بأن الفرق بين النظرية الأولى وبين النظرية الثانية هو أنه بناء على النظرية الثانية سيدخل في علم الأصول مسألتان فقط. المسألة الأولى هي حجية ظواهر الكتاب، هذه بناء على النظرية الأولى تدخل، على النظرية الثانية تدخل في علم الأصول، وذلك لأن حجية ظواهر الكتاب ترجع إلى نفس الكتاب، فهو بحث عن عوارض الكتاب. حينما نبحث عن حجية ظواهر الكتاب إذن نحن نبحث عن عوارض الكتاب، لأن ظاهر الكتاب هو كتاب، فحينما نبحث عن حجية الظهور للكتاب بحث عن عوارض الكتاب. لكن هذه المسألة لن تدخل في النظرية الأولى بناء على النظرية الأولى، لأن النظرية الأولى تقول بأن الأدلة بما هي بوصف دليليتها على نحو الحيثية التقليدية، وهنا حجية الظهور للكتاب ليس بما هي، هي دليل واضح. والمسألة الثانية التي تدخل في علم الأصول بناء على النظرية الثانية حجية العقل، حيث إن من مسائل علم الأصول هل العقل حجة أم لا، فمسألة حجية العقل ستدخل على النظرية الثانية، لأن الحجية تعرض على نفس الدليل وهو العقل، فإن من الأدلة فإن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي، فحينما نبحث عن حجية العقل نبحث عن عارض من عوارض العقل وهو الحجية، فتكون حجية العقل إذن داخلة بناء على النظرية الثانية، أما بناء على النظرية الأولى ليست داخلة، وذلك لأن موضوع علم الأصول الأدلة بما هي أدلة، وهنا نبحث عن العقل بما هو، هل هو حجة أو ليس بحجة وليس بما هو دليل. إذن فهذا هو غاية الفرق بين النظرية الأولى والثانية، أنه على الثانية سيدخل، ستدخل حجية ظواهر الكتاب وحجية العقل فقط وفقط، هذه هي النظرية الثانية. وليكن ببالك أن أصحاب النظرية الأولى وكذلك أصحاب النظرية الثانية هم يدعون أن جميع المسائل داخلة في علم الأصول بناء على الموضوع الذي ذكروه، ولذلك صرح صاحب القوانين أن الاستصحاب داخل بناء على أنه من السنة. لكن نقول بحسب التدقيق والتأمل الدقيق لم تستطيعوا إدخال هذه المسائل. لماذا؟ لأنها ليست من العوارض الذاتية للموضوع. إذا كنتم تبنون على أن مسائل العلم هي ماذا؟ التي تكون عوارض ذاتية للموضوع. أما لو لا تسلمون بل تقولون مسائل العلم هي التي تشترك في غرار، فبعد أنتم في راحة واستراحة من كل هذه الإشكالات، فستدخل إذن جميع المسائل في علم الأصول على النظرية الأولى أم على النظرية الثانية، لأنها كلها تشترك في غرض واحد. فهذا الإشكال بأنها خارجة بناء على التسليم بأن العوارض الذاتية هي التي تكون مسائل لهذا العلم، العوارض الذاتية للموضوع، وهذه ليست عوارض ذاتية. إن شاء الله غير واضح. النظرية الثالثة وهي النظرية التي تبناها الآخوند الخراساني، من أنه لا نحتاج لأن نحدد عنوانا معينا لموضوع علم الأصول، وإنما نكتفي بعنوان إجمالي يجمع مسائل علم الأصول، ولو لم نستطع أن نحدده، بل تكفي الإشارة الإجمالية إليه. ومن هنا فلا نحتاج لأن نقول بأن موضوع علم الأصول ماذا؟ الأدلة الأربعة. بما هي أدلة؟ ولا أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي، وإنما موضوع علم الأصول جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائل علم الأصول، سواء تمكننا من أن نشير إليه باسم خاص أو لم نتمكن من الإشارة إليه باسم خاص، سنقول موضوع علم الأصول هو جامعان مقوليان بين جميع مسائل علم الأصول ولو لم نسميه باسم معين. وبناء على ذلك ستدخل مسائل الأصول العملية وبحث التعادل والتراجيح ومباحث الحجج والأمارات والاستلزامات العقلية، كل هذه المسائل التي خرجت على النظرية الأولى وعلى النظرية الثانية ستدخل على هذه النظرية الثالثة، لأننا لا نشترط اسما مخصوصا وعنوانا معينا، بل نقول جامع مشترك يجمع كل هذه المسائل. عرفنا اسمه، لم نعرف اسمه، لأننا لو سميناه باسم معين قد يشكل علينا فيقال تخرج هذه المسألة وتلك المسألة، فنحن لا نسمي، نقول جامع مشترك كلي، ولو أمكن ولو تمكننا من أن نشير إليه بإشارة إجمالية. هذه هي النظرية الآخوندية. وقد أشكل على نظرية الآخوند من قبل بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 32 بإشكاله. الإشكال الأول، أولا لم يقم دليل ولا برهان على لزوم وجود موضوع لكل علم. نحن من الأصل نناقش في هذه الدعوة، فإذا لا معنى لأن تلزم نفسك يا أخندنا بأن هناك موضوع لعلم الأصول، وهو الجامع المقولي الذي تشترك فيه جميع المسائل. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا جدلا بأن لكل علم موضوع، فمع ذلك نقول لا يمكن أن نصل إلى جامع ذاتي حقيقي بين مسائل علم الأصول، وذلك لتباين مسائل علم الأصول، فبعض هذه المسائل اعتبارية بيد الشارع، مثل حجية خبر الواحد، فالحجية لخبر الواحد حجية اعتبارية وليست واقعية، وكالحجية للإجماع المنقول فهي حجية اعتبارية، وكذلك حجية ظواهر الكتاب فهي حجية اعتبارية، وكثير من مسائل علم الأصول إنما حجيتها حجية اعتبارية. فإذا كانت الحجية لها اعتبارية فالشرع إنما اعتبرها ليس أكثر من ذلك، كيف يمكن أن نفر إلى جامع حقيقي مقولي يجمعها مع أنها ليست إلا أمور اعتبارية؟ والأمور الاعتبارية ليس لها جامع ما هوي حقيقي، كما أن بعضها الآخر حجيته تكوينية أو واقعية، كما أن البعض الآخر من مسائل علم الأصول هي تندرج ضمن الأمور التكوينية الواقعية وليست من ضمن الأمور ماذا اعتبارية، من قبيل مباحث الألفاظ ودلالة اللفظ على المعنى، هذه من مسائل علم الأصول، وهذه الدلالة دلالة تكوينية، اللفظ الذهن بمجرد يسمع اللفظ ينتقل إلى المعنى، وكذلك مباحث الاستلزامات العقلية مثل إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا وجب الشيء حرم ضده، فهذه ليست من الأمور الاعتبارية بل من الأمور التكوينية، لأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته ولو بحكم العقل بغض النظر عن الشرع، أن الشرع يحكم أو لا يحكم، العقل يقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته بلا كلام، العقل بنفسه يقول إذا وجب الشيء حرم ضده بلا كلام، من دون حاجة لجعل شرعي، إنما البحث لأن الشرع هل يجعل وجوب أو لا من باب أنه هل يلزم اللغوية بجعل الشرع أم لا، وإلا فالعقل يقولون يحكم بالوجوب المقدمة والعقل يحكم بحرمة الضد العام، إنما البحث في الوجوب وفي الجعل الشرعي هل يستلزم أو لا. فإذا بعض المسائل الأصولية هي ليست إلا اعتبارية والبعض الآخر تكوينية مع غض النظر عن وجود شريعة، فكيف يمكننا أن ندرج هذه المسائل المختلفة المتباينة تحت جامع واحد مع أنها أمور اعتبارية وأمور تكوينية؟ أما الأمور الاعتبارية مثل خبر الثقة مثل الإجماع المنقول هذا اعتباري، وأما الواقعية التكوينية مثل إذا وجب الشيء وجبت
مقدمته. فكيف ننتزع جامع مقول يجمع بين خبر الثقة وبين إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، بين الإجماع المنقول وأن اللفظ يدل على المعنى، مع أن هذا داخل ضمن الأمور الاعتبارية ولكن ضمن الأمور التكوينية. الحمد لله. إذا انتزاعي خرجنا عن البحث، لأن الآخند يدعي الجامع الحقيقي، وأما إذا كان يقول بالجامع الانتزاعي عنوان فلا بأس. اتضح لدينا؟ إذا فالمناقشة على الآخند لأنه لا نسلم بوجود موضوع لكل علم. ثانيا لو سلمنا إلا أن هذا لا ينطبق على علم الأصول كما لا ينطبق على علم الفقه، كما أشرنا سابقا بأنه لا يوجد لعلم الفقه موضوع، كذلك أيضا لا يوجد لعلم الأصولي موضوع. هذه هي النظرية الثالثة. النظرية الرابعة، ما تبناه جمع من الأعلام المتأخرين كالسيد الخوئي وكالسيد الصدر وكالسيد السيستاني، بأنه لا مانع أن نلتزم بأن لعلم الأصول موضوعا، إلا أن هذا الموضوع هو عنوان انتزاعي، كعنوان مثلا القانون كما ذكر السيد السيستاني، موضوع علم الأصول القانون الذي يعد حجة في الفقه، أو الأدلة المشتركة في الاستنباط كما ذكر ذلك الشهيد الصد، أو بحسب تعبير سيدنا الخوئي في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 32 قال هو الجامع الذي ينتزع من مجموع مسائله المتباينة، كعنوان ما تقع نتيجة البحث عنه في طريقة الاستنباط. هذا موضوع علم الأصول، ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل. إذن ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط أو تعيين الوظيفة في مقام العمل، هذا هو موضوع علم الأصول. إذن نعم لا مشكلة، سميه الأدلة حتى يصير، أو القانون والقوانين. إذن فتم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الخامسة، واتضح لدينا الآن بأن موضوع الأصول عنوان انتزاعي وليس عنوان حقيقي، ولا بالضرورة أن نسميه الكتاب أو السنة، بل نسميه الأدلة أو القوانين، لأن البحث في الأصول عما يعرض هذه القوانين، عما يعرض هذه الأدلة من الحجية، وبناء على ذلك ستدخل الأصول العملية وستدخل مباحث الحجج، وسيدخل بحث التعادل والتراجيح والمستلزمات، وذلك لأنه ماذا؟ داخلة أو عارضة تعرض على ماذا؟ على الأدلة أو القوانين. هذا كله بناء على تسليمنا بأن ما هو داخل في علم الأصول لابد أن يكون ماذا؟ من العوارض الذاتية. أما لو قلنا بأن ما يدخل في علم الأصول هو ما يكون دخيلا في الغرض من علم الأصول، فجميع هذه المسائل داخلة، كانت عوارض ذاتية أو لم تكن عوارض ذاتية. كما أنه لابد أن تركزوا، حتى لو قلنا بأن الموضوع بأن الدخيل في علم الأصول ما يكون من العوارض الذاتية للموضوع، فنقول بناء على نظرية الآخوند ستكون جميع هذه المسائل من العوارض الذاتية، لأنه ذهب إلى أن جميع العوارض عوارض ذاتية وليس خصوص القسم الأول والقسم الثاني كما ذهب لذلك المشهور، لأن ملاك العارض الذاتي عنده ما
لم يكن
واسطة في العروض، وهذه العوارض جميعها بالتالي، وبالتالي جميع هذه المسائل تعتبر من العوارض الذاتية ولو كانت بعيدة، لكن يصح الإسناد فيها وليست عارضة من العوارض في من الواسطة في العروض. النقطة السادسة وهي معالجة الشيخ الأعظم لخروج مسألة حجية خبر الثقة عن علم الأصول بناء على النظرية الأولى. الأخ قدس سره تعرض لكلام الشيخ الأعظم في مسألة جزئية، فلذلك نحن بحاجة لأن نتعرض إليها وجعلناها كنقطة مستقلة أفضل لترتيب البحث، حيث إن الشيخ الأعظم في الرسائل الجزء الأول الصفحة 238 تعرض لبحث حجية خبر الواحد، وفي الضمن قال بأن هذا البحث من علم الأصول وليس خارجا عن علم الأصول، وأراد أن يثبت أنه من علم الأصول بناء على النظرية الأولى وهي نظرية المحقق القمي، وأنقل لك نص كلام الشيخ الأعظم قال: وأما المقدمة الأولى، ما هي المقدمة الأولى؟ كون الكلام صادرا عن الحجة، يعني الخبر صادر عن الإمام المعصوم، فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الآحاد، فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة. ومن هنا هذا محل الشاهد الكلمة يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة، ولا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، يعني يريد أن يقول بأننا لا نحتاج إلى كلام صاحب الفصول، بل حتى لو سلمنا بنظرية صاحب القوانين بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل بما هي أدلة وليس بما هي، مع ذلك نقول البحث عن خبر الواحد هو بحث عن السنة، لأننا نقول هل بخبر الواحد تثبت السنة أم لا، فصار البحث يرجع إلى السنة، فخبر الواحد إذن داخل في علم الأصول. اتضح لدينا الآن أين موضع كلام الشيخ الأعظم؟ كلام الشيخ الأعظم في بحث حجية خبر الواحد، وكلام الشيخ الأعظم مرتبط بالنظرية الأولى، مع أن هنا ظاهر العبارة قد يقال مربكة، كلام الشيخ الأعظم يشمل خبر يشمل النظرية الأولى والنظرية الثانية، مع أنه يرد على النظرية الثانية ويريد يدعم النظرية الأولى، فالتفت لذلك وتبصر. هكذا أفاد شيخنا الأعظم قدس سره. وقد وسع بعضهم الكلام كالشيخ الأخذ بأنه بناء على هذا الكلام المفاد من قبل الشيخ الأعظم سيدخل أيضا بحث التعادل والتراجيح، لأننا حينما نبحث عن حجية أحد الخبرين وترجيح أحد الخبرين عن الآخر إذن صار البحث عن السنة. إذن فبناء على هذا الكلام بحث حجية خبر الثقة وبحث التعادل والتراجيح داخل بناء على النظرية الأولى في علم الأصول وليس خارجا عن علم الأصول، هكذا أفاد الشيخ الأعظم. ويناقشه الآخند الخراساني بأنه ما هو المراد من السنة، يحتمل احتمالان في المراد من السنة. الاحتمال الأول أن يراد من السنة المحكي وليس الحاكي، يعني ماذا؟ قول الإمام، فعل الإمام، تقرير الإمام، هذا هو المراد من السنة كما هو المصطلح. وبناء على ذلك لا يدخل خبر الواحد في علم الأصول ولا بحث التعادل والتراجيح أيضا، وذلك لأن البحث عن حجية خبر الواحد ليس بحثا عن السنة، ليس بحثا عن السنة، إنما بحث عن حجية خبر الواحد وليس عن السنة. وكذلك البحث عن حجية أي من الخبرين في باب التعارض هو بحث عن حجية الخبر وليس عن السنة، والسنة هي قول المعصوم والخبر ليس هو قول المعصوم، والخبر ليس هو فعل المعصوم ولا تقرير المعصوم. إن قلت بأنه يرجع البحث في الحقيقة إلى ثبوت السنة بخبر الواحد، إذا بحثنا عن حجية الخبر فقد بحثنا عن أن السنة تثبت بالخبر أو لا تثبت بالخبر، رجع البحث إلى أن السنة هل تثبت بالخبر أو لا تثبت. إن قلت هكذا قلت بأن البحث بالتالي سيرجع إلى مفاد كانت تامة وليس كان ناقصا، بأن البحث بالتالي يرجع إلى مفاد كانت تامة وليس كان ناقصا، أو الهلية البسيطة وليست الهلية المركبة، يعني عن أصل الثبوت وأصل الوجود. يعني نبحث عن ماذا؟ عن إذا قلنا بأننا نبحث من خلال خبر الواحد عن ثبوت السنة، إذا صار البحث عن أصل ثبوت السنة، إذا عن أصل الوجود للشيء لا عن عوارضه، لا عن عوارضه بل عن مضاديه وليس عن مسائله. إذن لم تصبح مسألة حجية خبر الواحد هي من العوارض على الموضوع، بل هي صارت داخلة في أصل الموضوع، بالتالي فهي داخلة في ضمن مفاد كان التام وليس مفاد كان الناقصة، مع أن المسائل للعلم التي تكون عوارض ذاتية للموضوع هي ماذا؟ التي تكون من قبيل مفاد كان الناقصة وليس من قبيل مفاد كانت تامة. إذن بناء على ذلك نحن لا نبحث عن عوارض خبر الواحد، إنما نبحث عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن أصل وجوده، عن أصل وجوده، فخرجنا بالتالي عن البحث.
لا نبحث
عن أصل وجود الخبر، وإن شئت فقل عن أصل وجود السنة، لأنه إذا رجعنا الخبر إلى السنة نبحث عن أصل وجود الخبر وأصل وجود السنة، لا عن ما يعرض الخبر وعن ما يعرض السنة. واضح. إن قلت بأننا نبحث عن الثبوت التعبدي وليس الثبوت الواقعي، والثبوت التعبدي عبارة عن الحجية، فنحن نبحث عن ثبوت الحجية للخبر لخبر الواحد، وهذا من قبيل مفاد كان الناقصة وليس كان التامة التي تعني أصل الوجود، إنما كان الناقصة التي تعني وجود شيء لشيء، وهذا مفاد الهلية المركبة وليست الهلية البسيطة. فنحن نبحث عن حجية الخبر وليس أصل وجوده وأصل وجود السنة، إنما عن حجية الخبر الذي إن كان حجة ثبتت به السنة تعبدا. إن قلت هكذا قلت بأن البحث بالتالي رجع إلى عوارض الخبر وليس عوارض السنة، فرجع البحث للعوارض للخبر وهي حجية الخبر، مع أن الكلام عما يعرض السنة التي هي موضوع علم الأصول وليس عما يعرض الخبر. فبناء على ذلك لم يصبح الخبر من مسائل علم الأصول، لأنه ليس من العوارض على السنة، وحجية الخبر ليست عارضة على السنة، إنما عارضة على الخبر. واضح؟ هذا كله بناء على أن المقصود من السنة المحكي لا الحاكي. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالسنة ما يشمل المحكي والحاكي، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وأيضا الخبر. فبناء على ذلك يصح أن يقال بأن الخبر داخل في علم البحث عن حجية خبر الثقة، داخل في علم الأصول، لأن البحث عن حجيته بحث عن عوارض السنة، لأن الخبر نفسه هو سنة، فالبحث عن حجيته بحث عن السنة التي هي الموضوع، فهنا يصح أن يقال أن خبر الثقة داخل في علم الأصول. لكن مع ذلك ستخرج بعض المسائل الأخرى عن علم الأصول، كمباحث الألفاظ من قبيل دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على الحرمة، لأن دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على الحرمة ليست من صميم علم الأصول، بل هي من علم اللغة، فتعرض لعلم الأصول ولموضوع علم الأصول بواسطة خارجية أعم، وما يعرض للموضوع بواسطة خارجية أعم يكون من العوارض الغريبة على كلام غير المصنف، وإن كانت من العوارض الذاتية على رأي المصنف. وبناء على ذلك نقول مسألة حجية خبر الثقة على الرأي المشهور ستكون خارجة عن علم الأصول، وإن كانت داخلة على رأي المصنف، لكنها مسائل، أقصد عفوا، مسائل مباحث الألفاظ وغير مباحث الألفاظ كالاستلزامات العقلية وغير خارجة عن علم الأصول، وذلك لأنها لا تعرض مباشرة بل بواسطة خارجية عام، إما علم اللغة كما في مباحث الألفاظ، أو مثلا علم المنطق كما في مثلا الاستلزامات العقلية. واضح الكلام؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة السادسة. النقطة السابعة ونختم لكي نختم البحث مختصر، تعريف علم الأصول. ما هو تعريف علم الأصول؟ أشار المصنف لتعريفين، التعريف الأول هو التعريف المشهور، وهذا الذي أشار إليه الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة، وكذلك هذا الذي أشير إليه في القوانين، بأن علم الأصول عبارة عن القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. وأشكل على هذا التعريف بعدة إشكالات. الإشكال الأول ما أشار إليه الأخوند ها هنا، بأنه يخرج بالتالي عن علم الأصول ماذا؟ مسائل الأصول العملية، لأنها لا يستنبط منها حكم شرعي. والتعريف يقول القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، والبراءة لا يستنبط منها حكم شرعي ولا الاستصحاب ولا الاحتياط، إنما تحدد الوظيفة العملية، التنجيز أو التعزير. كما أنه يخرج من علم الأصول بناء على هذا التعريف مسألة حجية الظن على الحكومة، على مبنى الحكومة، يعني مبحث الانسداد يخرج عن علم الأصول، وذلك لأنه بناء على القول بانسداد باب العلم والعلمي، بأنه لا يوجد طريق للعلم بالأحكام الشرعية، العلم القطعي، ولا للعلمي يعني التعبدي، لعدم حجية خبر الثقة مثلا، ولعدم حجية الإجماع مثلا والشهرة. فبناء على ذلك هنا من يرى الانسداد لباب العلم والعلمي يقول بحجية الظن، أن الظن حجة لئلا يلزم إهمال الأحكام الشرعية. لو لم نقل بحجية الظن يلزم إهمال الأحكام الشرعية وإلا نصلي ولا نصوم. كما أن الاحتياط متعثر علينا ولا يمكننا أن نحتاط، إذن فلا بد أن نقول بحجية الظن. وهنا مبنيان في حجية الظن، مبنى الحكومة ومبنى الكشف. فبناء على حجية الظن من باب الحكومة، يعني يحكم العقل بأن كل ما يظن به فهو ماذا؟ حجة، منجز ومعذر، ولو لم يكشف عن رأي الشارع الأقدس. فبناء على ذلك هذه المسألة هي مسألة أصولية وتخرج عن علم الأصول، لأنها لا يستنبط منها حكم شرعي. نعم تخرج من علم الأصول لأنه لا يستنبط منها حكم شرعي، إنما تحدد الوظيفة عملية وهي التنجيز أو التعذير. فما يظن بمنجزيته يحكم العقل بلزومه، ما يظن بعدم بمعذريته يحكم العقل بعدم لزومه. فبناء على هذا التعريف تخرج الأصول العملية ويخرج بحث الظن على مبنى الحكومة. التعريف الثاني، يعني طبعا ما خلصنا من التعريف الأول وما يرد عليه الإشكالات، بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.